بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال في بعض أبواب البيوع، ومن ذلك يعني من هذه الأبواب أبواب البيوع النهي عن منع الماء بعد الاستفادة منه. هذا طبعا الكلام بعض الناس يفهم أن المقصود فقط من له بئر فيحفر هذا البئر، وإذا شرب من هذا البئر أو سقى الإبل اللي عنده أو سقى المزرعة فإنه يمنع الناس الآخرين من الاستفادة من الماء. ولكن حقيقة نقول الحديث أشمل، الحديث أول ما نوجهه للدول التي تمر من خلالها أنهار، فكل دولة يمر من خلالها نهر وقد استقت من هذا النهر واستفادت منه، فالأصل أو المفترض أنها تعطيه لجيرانها ممن يستفيد منه. وكذلك هذا الكلام وقد وجهته يعني الحكومة الكويتية أكثر من مرة للأخوة في العراق، وطلبوا منهم أن يستفيدوا من نهر الفرات قبل أن يصب في شط العرب ثم يصب في البحر فلا يستفيد منه الناس. فلا يجوز شرعا أصلا منع الناس من الاستفادة من الماء بعدما تستفيد أنت منه. فأنت الآن نهر جاري هذا ماشي نازل لك من أعالي تركيا حتى وصل لك إلى العراق فسقاك، شرعا أصلا إذا استطعت أن تنفع أخاك فانفعه كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام موجه لكل دولة يمر من خلالها نهر، الأصل أنها تستفيد ثم تترك الماء، تسرح الماء أو تسهل لغيرها أن يستفيد من الماء. يعني طبعا الشارع الحكيم يقول مفترض بغير مقابل، إحنا راضين حتى لو بالمقابل أصلا. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل كان له فضل ماء بالطريق، يعني فيما زائد، رجل له كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. وهذا مع الأسف نشوف الناس اللي يركضون وراء الأموال، إذا المعزب وإذا الحاكم أحسن لهم وزاد معاشاتهم وعطاهم دحوه وصلوا السماء، وإذا والله لأزمة اقتصادية أو لظرف من الظروف أو لمشكلة تمر فيها الدولة قصر عنهم، سبوا وتكلموا وما خلوا كلمة ما قالوا. وهذا مع الأسف من النوعية التي إحنا مو نقد هادف، وإنما أناس يسعون وراء المادة. فهؤلاء مقصودون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، يعني نظرة عطف وشفقة ورحمة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم إنسان عند ماء زائد فمنع الناس من الاستفادة من هذا الماء، وذكر صنف آخر من المنافقين المداحين اللي يمدحون الحاكم ويبايعون من أجل المال، فإذا مر بأزمة أو مر بظرف من الظروف بدأوا يذمون ويتكلمون عليه. فقال: ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل. يعني رجل يمشي سلعته بالحلف الكاذب، ثم قرأ هذه الآية أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية في سورة آل عمران. ولذلك قالوا: صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند حاجته. ولذلك قال: كان له فضل ماء بالطريق، أي عنده ماء زائد عن حاجته، فهو معاقب على هذا الماء الزائد إذا منع الناس منه. قد ذكر البخاري في صحيحه بابا يدل على هذا، فقال: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، فإن كان عنده فضل وماء زائد الأصل أن يعطيه للناس ولا يمنع الناس منه. كذلك من المناهي الشرعية هو النهي عن اتخاذ المحميات. محميات باختصار شديد أرض، هذه الأرض يمنع الرعي فيها ويمنع الصيد فيها ويمنع الاستفادة منها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون للإنسان محمية، واستثنى من ذلك ما يتخذه الحاكم لأجل مصلحة الناس. فلو افترض أن الحاكم جعل هذه الأرض كلها 20-30-50 كيلو، سكرها وقال: يا جماعة هذه أرض محمية لأي سبب من الأسباب لكن في مصلحتكم. نقول: والله مفترض أن هذه الأرض محمية لأجل الطيور، محمية لأجل الزراعة، محمية لأجل المهم شيء يعود عليكم بالمصلحة، لا بأس بذلك. أما ما عدا ذلك فلا يجوز اتخاذ الأراضي محميات، لا يتخذ المحمية لا يعني شيوخ ولا أمراء ولا غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يوجه الكلام هذا لشيوخ وأمراء القبائل، وقد جاء أكثر من إنسان أراد أن يتخذ محمية فنهاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وثبت أن عمر الخطاب كاد يضرب أحد رؤساء القبائل بسبب أنه أراد أن يستولي على أرض، ولم يفعل أحد من الصحابة أخذ محمية اللهم إلا لمصلحة المسلمين. فقد جاء عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، يعني لا يجوز أن تتخذ محمية أرض إلا في مصلحة الدين، هذا معناه. قال وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وهو موضع مستنقع للماء، وأن عمر حمى الشرف والربذة، يعني أرض الربذة جعلها عمر محمية عشان إبل الصدقة، يعني تروح إبل الصدقة تحمي بها. وجاء يمكن الأقرع بن حابس إلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدا من سادات قومه في ذلك الوقت، يقال فجاء إلى أبو بكر فقال يا أبا بكر اعطيني هذه الأرض، أرض كبيرة تمر على قبائل كلها، اجعلها محمية لنا ولإبلنا. فأبو بكر عطاه، وبعد ما عطاه قال اكتب لي فيها كتاب، فكتب للأقرع بن حابس كتاب في هذه الأرض المحمية. ثم أخذ الأقرع بن حابس وكان سيدا من سادات قومه، وهو أحد القادة الذين حاصروا المدينة 9,000 إنسان في غزوة الخندق، هذا طبعا بعدين بعد ما أسلم. فلما كتب الكتاب إلى يعني أبو بكر الصديق كتب الكتاب للأقرع بن حابس، هذا الكتاب أخذه الأقرع فقال اختم لي على هذا الكتاب. طبعا الأقرع كل هذا قاعد يسويه خائف من عمر، ويقال أنه حصلت مع عيينة بن حصن، يعني وردت رواية أن هذا الأقرع بن حابس ووردت رواية أنه عيينة بن حصن، وكلاهما سيد في قومه. فالشاهد أن الأقرع أو عيينة بن حصن أخذ الكتاب إلى عمر الخطاب يريد أن عمر يختم الكتاب، لأن الختم كان عند عمر، فقال أبو بكر اذهب إلى عمر وعنده الختم. فراح الأقرع بن حابس أو عيينة بن حصن حسب ما ذكر في السيرة إلى عمر، فإذا عمر وكان عمر قاضي المدينة، يعني حكم عمر المدينة قاضي 2 ما جاله خصوم، ما في خصوم، كان يطلي إبل الصدقة، إبل الصدقة يطلونها من الأسفل في القار وغيرها، يعني حتى لا يصيبها الجرب ولا غيره. فجاء إلى عمر وقد كان يطلي الصدقة، فلما دخل إلى عمر عيينة بن حصن أو الأقرع بن حابس قال اختم لي الكتاب، فشاف الكتاب فإذا فيه من أبي بكر الصديق أن هذه الأرض من كذا إلى كذا ومن وادي كذا إلى وادي كذا مقتطعة للأقرع أو لعيينة. فأخذ عمر الخطاب الكتاب فمزقه ثم رماه في وجهه فقال بما تستحلون هذا، يعني أنت، قال والله كنا نعطيكم هذه الأراضي لأن الإسلام ضعيف، كان يعني أبو بكر يعطيكم الأراضي كنا الإسلام ضعيف، أما اليوم فقد أعزنا الله سبحانه وتعالى، فوالله ما لك إلا الدرة، ورفع عليه العصا قال شوف والله ما عندي إلا العصا على رأسك الآن، ما لك حق تأخذ منها ولا شيء. فرجع الأقرع أو عيينة إلى أبي بكر الصديق فقال يا أبا بكر قد مزق عمر الكتاب، من الحاكم، أنت أم عمر؟ قال أنا الحاكم لكنه هو عمر، يعني قال أنا صح حاكم لكن عمر هو الحاكم في حقيقة وأنا الخليفة. فاقتنع بقول أبو بكر الصديق، فلا يجوز لأي إنسان كائنا من كان أن يتخذ حمى لنفسه ويمنع الناس أن تدخل هذا الحمى أو تستفيد من هذا الحمى. ولذلك قال العلماء ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما كان فيه مصلحة المسلمين، وليس لأحد من الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي لخاصة نفسه، وإنما يجوز على نحو ما حمى به النبي صلى الله عليه وسلم لمصالح المسلمين بحيث لا يبين ضرره على أحد. ويدل على ذلك فعل عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقد حمى الربذة لنعم الصدقة، يعني لإبل الصدقة. وجاء عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر الخطاب رضي الله عنه استعمل راعيا يقال له هنيا على الحمى، فقال يا هني أضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المسلمين، فإن دعوة المظلوم مستجابة، أدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وغيره، يعني قاعد يقول له أنت مسؤول عن هذه الحمى التي فيها أموال المسلمين، فلا تمنع، مع ذلك لا تمنع رب الغنيمة ورب الصريمة وهي يعني أقل من 40 من الإبل أن يدخلوا فيستفيدوا من هذا المال. ثم قال والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا، والله لولا هذه الإبل والخيول التي هي الصدقة التي يحملون عليها في سبيل الله والله ما منعت الناس من شبر من بلادهم. ولذلك حمى المنهي عنه ما كان على مثال ما تفعله العرب في الجاهلية. طبعا العرب في الجاهلية شلون كانوا يحمون؟ كان يأتي الرئيس إلى أرض أو إلى مكان، كما قال الإمام الشافعي عنهم، يقول يأتي الرئيس أو السيد سيد القبيلة إلى مكان فيأخذ الكلب عزكم الله إلى جبل في هذا المكان أو إلى نشز مرتفع فيخلوا الكلب يعوي، فيصيح الكلب ويعوي، فحيثما بلغ مدى صوت الكلب من أي ناحية، يعني يظل الرجل يمشي إلى أن ينقطع عنه صوت الكلب، فيقول واحد يروح شمال، واحد جنوب، واحد غرب، واحد شرق، فحيثما ينتهي صوت عواء الكلب يقف الإنسان عند هذا الحد، ويكون هذا حد حما هذا الملك النازل في هذا المكان، فيمنع غيره أن يدخله، ولا يدخل أحد هذا المكان إلا بإذنه، كما نقل الإمام الشوكاني رحمه الله، ونقل ذلك كذلك الإمام الشافعي. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الحماء، والقصد من ذلك حماية أموال الناس وحماية أموال المسلمين. هذا يعني فيما يتعلق في أبواب المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية، وأنا أعتقد أن هذا باب شوية صعب ويدخل في ضمائر الناس، وهو باب الاستقراض. واستقراض أخذ المال من الناس، والأصل أن الإنسان يأخذ فلوس من الناس على وجه الإعادة، يعني ما المفترض أنك أنت تتسلف من الناس وتأخذ من الناس حاجاتهم، سواء كان اقترضت من الناس نقدا أو اقترضت من الناس حاجة منقولة، يعني واحدة تسلفت من واحدة مثلا نفنوف خذت منها أو فستان، ولا واحد أخذ من واحد قلم، ولا واحد استعار من واحد كتاب يسمونها العارية، أو أنه استدان منه مال. كل ذلك إذا ما أعاده الإنسان فإنه مشمول بأحاديث العذاب التي يعذب بها الإنسان يوم القيامة، كما جاء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، وهو الدين الذي يوجب عليك الإثم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. الرجل إذا صار مديون عنده فلوس كل يوم يقولك شاء الله باكر باكر بعد باكر، فيحدثك ويكذب ولا يصدق في حديثه، ويوعدك ويخلف، وهذا كله بسبب المغرم، يعني الغرامات التي على الإنسان للآخرين. وجاء عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر خطاياي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب، يعني تعمل ذلك مخلصا لوجه الله وترجو ثوابه، مقبل غير مدبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. والحديث في مسلم. ولذلك يغفر للإنسان كل شيء إذا مات متعلق في حق الله، أما المتعلق في حق الناس فإن ذلك لا يغفر للإنسان، تكلم عن المسلمين طبعا، لا يغفر للإنسان، لأن حقوق الله مبنية على التسامح والعفو والمغفرة، وحقوق العباد قائمة على التقاضي. فكل إنسان للناس عليه دين أو وقع منه في حق الناس ظلم، فعلى الإنسان أن يعيد المظلمة، وإلا فإن ذلك لا يغفر له. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وجاء عن محمد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنهما أنه قال: كنا يوما جلوسا في موضع الجنائز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه في السماء ثم وضع راحته على جبهته. يعني كأن الواحد يقول: يا الله، شنو هالمصيبة اللي نزلت؟ شوف، تصور أنت قاعد تتكلم، فوضعت يدك على جبهتك. قال: ثم وضع راحته على جهته فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من التجديد؟ فسكتنا وفرقنا، يعني خفنا، ما الذي نزل؟ قال: فسكتنا وفرقنا. فلما كان الغد سألته: يا رسول الله، ما هذا التجديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. اسمعوا لتأخذون ما ترجعون، سواء كانت عارية ولا شنطة ولا فستان ولا قلم ولا فلوس ولا كتاب. من أخذ شيئا فلم يعده أو أنكر أو جحد العارية، أو من استعار من ناس شيئا فلم يعده، أو من استدان من أحد مالا فلم يرجعه له وتحايل على هذا الإنسان، فإن مصيره هذا الحديث المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه. والحديث أخرجه النسائي وأحمد والحاكم والبغوي، وهو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عن سمرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال: أها هنا من بني فلان أحد؟ طبعا في واحد جالس من قبيلة هذا الإنسان، فالنبي قصده فقال: أها هنا من بني فلان أحد ثلاثا؟ فقام رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين ألا تكون أجبتني؟ أما إني لم أنوه بك إلا بخير، إن فلانا قصد الرجل ميت لرجل منهم مات مأسور بدينه، يعني محبوس بسبب دينه، فإن الله سبحانه وتعالى يعلق الإنسان بسبب دينه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والحديث صحيح عند الترمذي. وجاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فتخطى خطى، ثم قال: لعل على صاحبكم دينا. قالوا: نعم ديناران. فتخلف قال، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي، قال: صلوا على صاحبكم. فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما علي. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء. فقال: نعم. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم إذ لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الديناران؟ حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن حين بردت عليه جلده، يعني الآن بردت عليه من العذاب حينما قضيت الدين عنه. والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي. طبعا الإشكال في ذلك أو السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت فدعا فدعاءه مستجاب بالمغفرة. طيب شلون النبي يدعو دعاء مستجاب في المغفرة والله سبحانه وتعالى لن يعني يكمل له النعيم ويرفع عنه العذاب حتى يسدد الدين؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله في إنسان، الأصل في هذا الإنسان أن الناس يطالبونه بشيء، فكأن الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي على هؤلاء وارجع، حتى لا يعني يكون نوع من الدعاء والشفاعة في إنسان مطلوب أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تراجع يقول: سددوا عنه وبعدين أصلي، لأني لو دعوت استجاب الله سبحانه وتعالى دعائي، والله قد حكم أن صاحب الدين لن يمر حتى يقضي دينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الدين خوف، قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، يعني إذا الله أمنكم بالتوبة الصادقة وأمنكم الله بحمل شهادة لا إله إلا الله وموتكم على الإسلام وحسن الخاتمة والشهادة وغيرها، فلا تخوفوا أنفسكم بالدين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: بالدين. والحديث حسن أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم والبيهقي والبخاري في التاريخ الكبير. وهذا الحديث من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. وجاء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة: من الكبر والغلول والدين. أيما جسد فارق الحياة وهو بريء من ثلاثة أشياء: من الكبر يعني التعالي على الحق، ومن الغلول وهو السرقة، والدين، فإنه سيدخل الجنة. الحديث بقي إن شاء الله في حلقة الغد، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.